أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. مسألة، طبعا لنكن واضحين في نقطة، وهي أنه تقدم الكلام بشكل مفصل فيما يرتبط بأصل عقد البيع، وفيما يرتبط بالشروط التي لا بد من اعتبارها في عقد البيع كما تقدم مفصلا. فبناء على هذا العقد وهو عقد البيع أو غيره من العقود، إذا وقع مستجمعا للشرائط، الشرائط التي أشرنا إليها مفصلا والتي ذكرناها، فإذا حصل إن صح التعبير أو تحقق مستجمعا لهذه الشرائط، فمن الطبيعي جدا أن يترتب عليه الأثر الشرعي الذي تقدم. في البيع هو النقل والانتقال، في غير البيع كل بحسبه. جيد. وهذا أيضا تقدم بأنه لا يخلو هذا العقد، فإما أن يكون عقدا معاطاتيا وإما أن يكون عقدا غير معاطاتي. ففي العقد المعاطاتي أيضا تقدم بأنه إذا كان مستجمعا لشرائط المعاطات بالبيان الذي تقدم، فيترتب عليه الأثر الشرعي وهو النقل والانتقال على نحو الملكية الجائزة، أو النقل والانتقال على نحو الملكية اللازمة، أو لا، إنما في الحقيقة إباحة التصرف كما ذهب من ذهب إليه، إلا أنه بإباحة التصرف أيضا، يعني الذي يترتب على هذا العقد وإباحة التصرف، إذ أن قبل هذا العقد لم يكن لأحد ما أن يتصرف، ولكن هذا العقد حقق لهما إباحة التصرف، أبيح له التصرف. الآن إباحة التصرف مطلقة أو أنه إباحة التصرف التي لا تتوقف على الملكية؟ هناك إذا أبيح له التصرف كما مر، فحينئذ هل يمكن أن يتبدل إلى ملكية لازمة؟ فتقدم وتحدثنا عن ملزمات المعاطات، يعني أنه متى تلزم المعاطات بعد أن كانت جائزة، أو متى توجب إذا تحقق هذا الأمر يصبح المباح التصرف فيه مملوكا له، هذا كله تقدم. هذا برمته كله مبني هذا على تمامية العقد وعلى صحة العقد وعلى استيفاء لكل الشرائط والمواصفات. من الآن فصاعدا يريد الشيخ المصنف أن يتكلم عن جهة أخرى أو على المقلب الآخر، لأن هذا العقد لا يخلو من إحدى صورتين. الصورة الأولى وهي الصحة تقدم أنه يترتب عليه أثره الشرعي، أن يكون هذا الأثر الشرعي. إذن في المقلب الآخر وهي الصورة الثانية، أن يقع العقد فاسدا، أن لا يكون فاسدا بأي سبب من الأسباب، وهذه الأسباب التي أشرنا إليها، أن لا يكون مستجمعا لبعض الشرائط فضلا عن كل الشرائط، فهذا يؤدي إلى أن العقد حينئذ باطل. باطل عبر عنه، فاسد عبر عنه، غير صحيح عبر عنه، ما شئت فعبر، ألفاظنا شتى وحسنك واحد. طبعا بناء عليه الكلام في هذا ليس في تحديد الفساد والصحة، هذا خب تقدم تحديد الفساد والصحة، الكلام أنه إذا وقع العقد فاسدا أو إذا كان العقد باطلا أو إذا كان العقد غير صحيحا، فحينئذ الكلام في الآثار التي تترتب ماذا؟ التي تترتب على ذلك، في الآثار التي تترتب على ذلك. في أي أثار فعلا نريد أن نتكلم؟ يعني يا أخي، إذا فرضنا أن العقد فسد أو كان فاسدا أو وقع فاسدا، ولكن كل شيء في مكانه بتعبيرنا العامي، يعني المبيع بيد البائع، الثمن بيد المشتري، وفي الإجارة العين بيد المؤجر والأجرة بيد المستأجر، وهكذا، فاسد كل شيء يبقى في محله وفي مقامه. بعد ليس لنا أن نتكلم عن شيء آخر. الكلام أين؟ الكلام في المقبوض في العقد الفاسد. الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد. هسه في المقبوض بالعقد الفاسد لجهل، لاشتباه، لعدم معرفة، لعدم بغض النظر. إذا هذا الذي باليد، سواء كان بيد المشتري من البائع أو بيد البائع من المشتري أو بيد المؤجر من المستأجر أو العقد الصحيح بيد المستأجر من المؤجر وهكذا. إذا هذا المقبوض بالعقد الفاسد، هذا قبضه أن يكون بيد من انتقل إليه بمعاملة فاسدة أم من أن يكون عقدا أو شبيه عقد بعبارة أخرى، هذا ما حكمه؟ الحديث من الآن وصاعدا في هذه النقطة أن المقبوض بالعقد الفاسد، أولا هذا الواقع الخارجي يعني قبضه وصوله إلى يده، هذا يملكه المقبوض للقابض، أو بعبارة أخرى القابض يملك المقبوض بالعقد الفاسد؟ لا، الجواب لا يملك. المقبوض بالعقد الفاسد لا يملكه القابض، وقبضه في الحقيقة ليس سببا في تمليكه أو في تملكه، لا. فهذا بعد واضح. شيء ثاني، هذه نقطة أو أثر. شيء ثاني، بعد الحديث على أنه المقبوض بالعقد الفاسد لا يملكه القابض، إذا سألتني وجهه ما هو، دليله ما هو، مستنده ما هو، كل هذا يحتاج المستند. نفس فساد العقد يعني أنه لم يتملك القابض، يعني لا نحتاج لأن نستدل، نأتي بدليل، بآية، برواية، بقاعدة، بي إلى آخره، من أجل أن نثبت أن المملوك، أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك. لا، هو هذا، لأنه مقتضى الفساد إبقاء كل شيء على حاله وعدم انتقال الأول للثاني والثاني الأول، أعم من أن يكون عقدا أو بيعا أو غير بيع، ثمنا أو ثمنا ومثمنا، إجراء وشيء ومنفع وهكذا. فإذا هذا دليله. إذا المقبوض بالعقد الفاسد كما عبر، لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، هذه النقطة. بعد اللي سأتحدث عنه هذا الكلام، وكان مضمونا عليه، يعني كان المقبوض بالعقد الفاسد ما دام لا يملك، إذا كان مضمونا على من؟ عليه، أي على القابض، فعلى القابض ضمانه. طيب جيد، فماذا قال؟ قال أما عدم الملك أو عدم الملك فلأنه مقتضى فرض فسد. جيد، كل شيء في محله، لا نقل ولا انتقال. يبقى الكلام أين؟ أنه الضمان. قال وكان مضمونا عليه. طيب جيد، وكان مضمونا عليه، هذا هو المراد أنه مضمونا عليه، بمعنى أنه لو تلف هذا المضمون، هذا المقبوض بالعقد الفاسد، مبيع تلف، ثمن تلف، عين مستأجرة تلفت وغيرها، فإذا تلف المضمون بالعقد الفاسد بيد من تلف؟ بيد القابض، بيد غير المالك. فقال كان مضمونا عليه، معنى أنه مضمونا عليه أنه أخي تلفه من كيس القابض، من كيس من بيده، من كيس من تحت يده، يعني عبر من كيس، عبر من مال، عبر من عند، ما شئت تعبر، هذا معنى مضمونا عليه. لذلك قال وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد. يبقى من هنا فصاعدا الكلام في أصل الحكم وفي الدليل والمستند على هذا الحكم. أما في أصل الحكم فقال بأن هذا الحكم في الحقيقة قد نص الشيخ ومن جاء بعد الشيخ كابن إدريس وغير ابن إدريس، نصوا على أن هذا الحكم في الحقيقة أن المضمون بالعقد الفاسد فضلا عن عدم ملكيته كما تقدم، أنه مضمون، المقبوض بالعقد الفاسد أو المستلف بالعقد الفاسد مضمون على القابض، مضمون على من قبضه. ومعنى أنه مضمون أي أنه إذا تلف فيكون من كيسه وهو ضامن، فعليه تداركه وعليه دفع قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا. باختصار هذا الكلام قال اتفاقا على مستوى المتقدمين، فهذا الشيخ وتلامذة الشيخ ومن جاء بعد الشيخ نصوا على أن هذا الحكم اتفاقي بل إجماعي مجمع عليه. يبقى الكلام بعد الإجماع، يوجد شيء مدرك غير الإجماع، أو أن المدرك والإجماع، أو أن هذا الإجماع له مدرك في الحقيقة؟ قل لا، هذا الإجماع ولكن عندنا مدرك لهذا الحكم، عندنا بعض النصوص الثابتة التي تثبت هذا الشيء في المقام. يأتي فعلا بروايتين، ومن بعد ذلك بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده. لذلك قال إذن أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف، هذا الحكم. نعم، شهرة يعني أكثر من الشهرة كالتعبير، يعني هو المعروف والمتبانى عليه والمتفق عليه والمشهور قدر متيقن، فهو المعروف. وادعى الشيخ في باب الراهن وفي موضع من البيع، أين؟ في المبسوط، في باب الرهن في المبسوط، وفي موضع من البيع أيضا في المبسوط، الإجماع عليه صريحا. دعا أن المضمون بالعقد، العفن المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف فهو في الحق، فهو مضمون على من تلف بيده وعنده. فقال ادعى الإجماع عليه صريحا، وبعد وتبعه في ذلك، يعني في دعوى الإجماع وفي الاتفاق، فقيه عصره في شرح القواعد، إشارة للشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير رحمة الله عليه. بعد وفي السرائر أيضا من المتقدمين لابن إدريس، قال وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغاصب في الضمان. المقبوض بالعقد الفاسد عند المحصلين، بعد إشارة واضح إلى عند أهل العلم والفضيلة، يجري مجرى الغصب في الضمان، أنه في الغصب في من يغصب شيئا، ها؟ يكون له ضامن أو لا يكون له ضامن؟ يكون له ضامن. فيقول المقبوض بالعقد الفاسد عند المحصلين كالمغصوب، كيف أن المغصوب مضمون على الغاصب، أيضا المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على القابض وعند القابض. هذا مطلب. وأشار في موضع آخر ونسبه في موضع آخر من السرائر، ماذا قال؟ نسبه إلى أصحابنا، مو فقط أنه عند المحصد بل إلى أصحابنا، يعني مسألة اتفاقية. لا، من حيث النتيجة، حيث النتيجة أنه يبقى له مستند سيأتي. وقد إذا حللنا القضية ودققنا نقول بلى، ما هو مأذون به على أساس بالعقد الصحيح، فإذا لم يكن هناك عقد صحيح فينتفي الأثر أو المعلول أو المسبب عند انتفاء سببه وعلته ومساواة وبلي ودليله، فبناء عليه فيكون هذا التصرف أو هذا كونه باليد يكون في الحقيقة من دون إذن من مالكه، فمقتضى القاعدة لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، لا تأكلوا أموالكم ما بينكم بالباطل، وهكذا. فالنتيجة تكون هذا تصرف في مال لم يؤذن به ولم يحل له ولم يملكه، فيكون تصرفه تصرف شنو؟ تصرف عدواني. فالنتيجة واحدة كالمغصوب. بعد ذلك طب يبقى ما الدليل عليه؟ قلنا إجماع. سيأتي المدرك، إذا كان في مدرك بعد لا يكون إجماع بما هو إجماع. على كل حال إذا في كلامنا في الدليل، الدليل الأول الذي يتعرض عليه وهو أو يتعرض له أو يستدل به بعبارة أخرى، وهو النبوي المشهور الرواية النبوية المشهورة، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب، على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالآخرة، هذا الذي قبض ألم يأخذ؟ أخذ. طيب، إذا أخذ هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول: هذه اليد الذي أخذت هذا الشيء عليها حتى تؤدي. حتى تؤدي يعني ترجعه. طيب، إذا كان موجودا ترجعه، إذا كانت العين موجودة أو الشيء الذي أخذه موجود يرجعه بعينه، هذا تكليفه. إن لم يكن موجودا تالف، تالف هنا الكلام أين؟ تالف أعم من أن يكون بآفة أو عمد مطلقة، واضح؟ طيب، إذا كان غير موجود فحينئذ لا يخلو هذا الشيء الغير موجود الذي تلف أو أتلفه، إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. فإن كان مثليا فتداركه وإعادته بمثله، وإن كان قيميا فبقيمته. فلهذا معنى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا هذا الحديث، الكلام في الحديث يقع في مقامين: المقام الأول في سنده، المقام الثاني في دلالته. أما على مستوى سنده فالحديث كما عبر، إذن النبوي المشهور، ليس مشهور عندنا فقط بل مشهور عند العامة، عند الفريقين. فبناء عليه ما دام مشهور عند الفريقين، إذن على مستوى السند على أقل التقادير نطمئن بصدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم نعلم، لأن التواتر والشهرة بهذا الشكل أقل ما تفيد الاطمئنان بالصدور. يبقى الكلام في الدلالة، الدلالة ما أشرت إليها، فبناء عليه يصبح الحديث مستندا ودليلا للقول بأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على القابض وعليه إعادته، إن كان موجودا أعاده، إلا إن كان تالفا هذا معنى أنه يضامن له أو يضمنه. هذا خلاصة الاستدلال. في الإثناء يتعرض إلى إشكال، يقول: وقد يشكل البعض على الاستدلال بالخبر أو بالحديث أو بالنبوي المشهور لا على سنده على دلالته. قل: بل هذا الحديث في الحقيقة إشكاله، إشكال المستشكل لا ينفعنا في البين. لماذا لا ينفعنا؟ قال: لأن هذا الحديث ظاهر في الحكم التكليفي، ونحن نبحث عن الحكم الوضعي. في الحكم التكليفي كيف؟ قل: يقول هذا الحديث يقول أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي أيها القابض، هذا الذي استلمته من المقبض، هذا ما دام عندك وبيدك، هذا الذي استلمته أنت مكلف شرعا بأن تعيده لصاحبه. أما هذا معنى مكلف، يعني مكلف أن تعيده أن ترجعه، إذن حكم تكليفي بأنه يجب عليك إرجاعه. أما أنه إذا تلف لم يكن موجودا، القول بإرجاع سال بانتفاء الموضوع. إذن إثبات أنه في عهدته وفي ذمته وهو ضامن له، هذا الذي نريد أن نثبته. كل الحديث لا يثبته، ظاهر في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي. فحينئذ قال هذا المستشكل، يقول بناء عليه هذا الحديث في الحقيقة لا يثبت المطلوب، ظاهر بهذا الشيء بقرينة، يقول بأن الظرف وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيقول ظاهر بالحكم التكليفي إذا أسند إلى فعل من أفعال المكلف فيجب عليه إعادته إن كان موجودا. لكن نحن نتكلم عن تكلم على أنه في عهدته في ذمته في رقبته ضامن له، هذا معناه. فعليه أن إن كان مثليا أن يدفع مثله، وإن كان قيميا أن يدفع قيمته. في مقام الإجابة باختصار، كل هذا المحاولة الإشكال على الحديث بهذا المعنى ضعيفة في الحقيقة. وجه الضعف يقول هو يدعي الظاهر بأن على أو الظرف إذا أسندا يفيد هذا المعنى الحكم التكليفي للحكم الوضعي، ولكن نقول أين يفيد هذا؟ قل إذا أسند الظرف وهو على هنا إلى ماذا؟ إلى فعل من أفعال المكلف. بل يفيد ماذا؟ أنه أيها المكلف أنت أسند إلى فعل، فأنت مكلف بإنجاز هذا الفعل أو هذا العمل أو إعادة هذا الشيء. أما إذا أسند الظرف يعني أضيف بمعنى أسند بمعنى أضيف علق إلى مال، فحينئذ هذا ماذا يثبت؟ يثبت أن المال والشيء المسند هو في عهدة المسند إليه وفي رقبته وفي ذمته وعلى عاتقه، من قبيل حينما تقول عليه دين. عليه دين يعني مو عليه دين، مو أنه جاءت كلفة تقول أنت مكلف بماذا بي، لا، عليه دين بمعنى أن في عهدته هذا المال، في ذمته هذا المال، في عليه هذا المال. فبناء عليه يقول هذا الاستظهار بالمعنى المتقدم في غير محله لا، والذي يؤكد هذا المعنى ويثبت أن الحديث ظاهر بالحكم التكليفي لا بالحكم الوضعي وهو الذي نتحدث عنه. يقول أيضا ما قرأناه هو محل اتفاق حينما استدلوا على ماذا؟ على تضمين ما يفسده أو ما أشبه بما أفسده الصغير أو المن، الصغير أو المجنون، الصغير أو المجنون، الصغير أو المجنون. بماذا استدلوا على تضمين الصغير أو المجنون؟ استدلوا بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أسألك الصغير والمجنون، رفع عن أمة، رفع عن التكليف عن من؟ عن المجنون حتى يبلغ، وعن عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن لا تكليف على هؤلاء، هم شراء التكليف العام. فإذا كان الحكم تكليفي، فكيف لا يثبت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا يثبت إلا الحكم التكليفي، فكيف يستدل به بهذا الحديث على تضمين الصغير والمجنون، مع أن الكلام في الصغير والمجنون فقط وفقط في الحكم الوضعي، وأما الحكم التكليفي لا يخاطب الحكم التكليفي، لأن القضية بالنسبة إليهما سالبة بانتفاء الموضوع. هذا في الحقيقة دفع الإشكال عن الخبر. ولذلك قال ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على تضمين القابض بالعقد الفاسد فيما لو تلف المقبوض في يده فهو له ضامن. والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان، يعني فلا يدل على الحكم الوضعي، الضمان حكم الوضعي ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور إنما هو إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين يفيد التكليف، وأما لا إلى مال من الأموال كما يقال عليه دين، فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة، أنه ماذا؟ المال في عهدته، في ذمته، على عاتقه، تثبت حكم وضعي، عينا كان أو دينا. ومن هنا كان المتجه، يعني ما دام أن على هنا تفيد إذا أضيفت إلى المال الحكم الوضعي والتضمين للحكم التكليفي، من هنا كان المتجه صحة الاستدلال به أي بالخبر أو النبوي المشهور على ضمان الصغير، بل أكثر من الصغير، بل المجنون، إذا لم يكن أو لم تكن يدهما ضعيفة. طبعا لم تكن ضعيفة، لا يعني كنت مجرد آلي أصلا غير مسيطر، يعني في قبضهما في أغذهما، يعني يدهما كلا يد، وإنما قلت يكون يد الولي، واضح؟ تكون يعني يد الولي، يدهما كفرض كالآلة، يعني إذا الآلة أخذت نقول الآلة، لا، مفروض أنه ليست يدهما كيد الآلة في الحقيقة، لهم نعم غاية من الأمر لا يكلفون مطلب آخر، ولكن ليست يدهما ضعيفة إلى هذا الحد بأنه يعني مسلوب الإرادة إلى أقصى الحدود بحيث تعتبر يده كلا يد في المقام. أحسن. قال إذا لم يكن أو لم تكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز، يعني لماذا لا يكلفا لا يخاطبا تكليفا؟ لعدم التمييز في الصغير وعدم الشعور أين؟ في من؟ في المجنون. فإذا الإشكال مندفع. ينتقل بالكلام أيضا ويدل على الحكم المذكور. ما هو الحكم المذكور؟ وهو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد من القابض. ما الذي يدل؟ هذا الخبر الذي ورد أنه شخص اشترى جارية وأخذها إلى بيته، ومدة مديدة كانت في خدمته هذه الجارية، كانت في خدمته، ومن ثم استفاد من منافعها فأولدها، حملت عنده الجارية، لأن من فوائدها الاستمتاع، استمتاع به لأنها حليلته، فاستمتع بها فحملت الجارية وولدت الجارية. بعد أن ولدت الجارية عرف المشتري، وعبر عنه بالمبتاع في الرواية، لأن الجارية مسروقة، ومعنى أنها مسروقة إذن البيع باطل، وشرائط صحة البيع الملك لم يباع ما لا يملك، فإذن البيع باطل. طب إذا البيع باطل، هذه الجارية مقبوضة بالعقد الفاسد يا أخي، هذه المصادق، فالمقبوض بالعقد الفاسد إذا مضمون، جيد يا أخي مضمون، ما في شيء، الجارية موجودة، نعيدها إلى صاحبه. هذا لا، الإمام قال بأنها تعاد الجارية على الرأس والعين. قال وأيضا ويقيم الولد، ولدها يقيم، يقيم يفرض عابد فيقيم، ويدفع الأب، لأن هذا كان أصبح أبوه حر، يدفع قيمته لصاحب الجارية. فكيف يستدل هنا أنه مقبوض بالعقد الفاسد وبناء عليه دعم كالجارية؟ الكلام في ال... في ال... في ال... في الولد. هذا الولد لا يخلو من حالتين، إما أن نقول هو منفعة فضمنه إياه الإمام عليه السلام، وإما كما هو الصحيح ليس منفعة. شو هذا الولد؟ شيء أكله المشتري الجارية؟ لا. شيء لبسه مشتري الجارية؟ لا. غاية ما في الأمر في الحقيقة، وليس منفعة للجارية أفسدها وأتلفها المشتري، لا، وإنما هي منفعة أوجدها المشتري، أولدها، أوجدها ولم يتلفها، غاية ما في الأمر أوجدها، ولكن لكونه هو حر فالولد لا، فحينئذ لا يمكن أن يملكه من؟ مالك الجاري، لأنه هذا الولد ولد حر. فإذا في الحقيقة فهو لم يبنق أتلفه، تلف لكونه حر، تلف لا يتمكن البائع أن يملكه. مع ذلك ماذا الإمام الشارع ضمنه شيء في الحقيقة لم يتلفه هو، وإنما هو تلف منفعة، إنما في الحقيقة إنما هي تلفت، مع ذلك الإمام ماذا؟ ضمنه إياه. إذن في موضوع العين لو تلفت العين بطريق أو لا، وهو محل كلامه. لذلك قال ويدل على الحكم المذكور أيضا وهو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف، قوله عليه السلام في الأملة المبتاعة، في الأملة التي اشتراها في قبال باع مبتاع، المشترات في الأملة المبتاعة إذا وجدت مسروقة. وجدت يعني علمت أنها مسروقة، علمت بعد مدة، بعد أن أولدها المشتري. هنا بعد أن أولدها المشتري ماذا قال؟ قال إنه يأخذ الجارية من؟ صاحبها، المالك الأصلي، لأن هذا البائع كان حرام سراق، صاحبه. ويأخذ الرجل ولده بالقيمة. من الرجل؟ الذي اشترى ولده. ليش ولده؟ واضح ولده، لأن غير ما في الأمر وطئ شبهة، وطئ الشبهة ليش على الطفل ماذا؟ حرام، وإنما هو ولد حلال والأب حر، فالولد حر. قال ويأخذ الرجل ولده، ولد لأنه له، بماذا؟ بالقيمة، يعني يقيم على أساس أنه عبد ويدفع قيمته لمالك الجارية ليأخذ الولد. قال فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء للجارية لم يستوفه المشتري، ما أكل ما شرب ما لبس لم يستوفه المشتري، يستلزم ضمان الأصل بطريق أو لا. يعني ضمان الأصل الذي استوفى منه كان ينتفع به، هي تلف العين، مع أنه كانت هذه الجارية تخدمه كان يستمتع بها، فلو تلفت بطريق أو لا يضمنها. نحن كلامنا عن هذا، لو تلف المقبوض بالعقد الفاسد، لو فرضنا أن الذي تلف في المقام هي الجارية، بعد يضمنها بطريق أو لا. قال وليس استيلاد، هذا دفع دخل. قد يقول قائل لا هذا لا يفيد، قد يقول هذا جواب عن إشكال المقدر أنه هذا مولانا لا ينفعنا في المقام، فإن هذا تضمينه لقيمة الولد، لأن منفع أتلفها، هو أتلفها، هو الإتلاف كما قرأنا سيأتي، من أتلف مالا فهو له ضامن، ما إلى ربط أنه قبضه أو لم يقبضه. حتى الآن طلعت بالشارع أتلفت مال غيرك تضمن، حتى ولدك أتلف مال غيره تضمن حتى لو لم يقبضه. فإذا قلنا إن هذا إتلاف للنماء، فيكون التضمين من باب الإتلاف لا من باب المقبوض بالعقد الفاسد. يجيب يقول لا، هذا جواب عن هذا الإشكال. قال وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، أنه نماء له للجارية فهو أتلفه، فيكون تضمينه للولد من باب من أتلف مالا غيره. قل لا، ليس من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها، هذا إحداث لنماء لا إتلاف لنمائها، حتى نضمنه إياه من باب من أتلف. قال إنما من قبل من قبيل إحداث نمائها غير قابل للملك. مشكلته أنه هو أحدث نماء، ولكن هذا النماء لا يملك، لا يملك من قبل من؟ من قبل مالك الجارية. لماذا؟ لأنه متولد من نطفة حر. إذن نماء غير قابل للملك، فهو كالتالف، التفت، ولا لا المتلف، لأنه إذا كان متلف يعني حين كل تضمين حداثي من باب من أتلف مال غيري لا من باب المقبوض بالعقد الفاسد، وتصبح الرواية أجنبية عما نحن فيه. واضح؟ ثم بعد هذا الدليل الثاني، الدليل الثالث، الثالث قال اتفاقا هذه في الحقيقة يمكن أن يستدل في المقام، تعتبر هذه المورد المقبوض بالعقد الفاسد من صغريات عبر، ومن موارد عبر، ومن جزئيات عبر، قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإلا بل وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه القاعدة أولا خل ثبت العرش ثم النقش، واعتبار أن المورد من صغرياتها أو من مفرداتها أو من جزئياتها ما شئت فعبر. أول القاعدة هذه سيأتي الكلام في هذا في مدركها، أصلا في مدركها ومستندها سيأتي، ولكن قبل كل شيء أريد أن يطرح هذا الشيء، أن هذه القاعدة مسلمة عند الجميع من المتقدمين والمتأخرين أو لا. فيقول اتفاقا هذه القاعدة بهذا اللسان بهذا الشكل بهذا النص، أول من طرحها بهالكيفية هو العلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني من متأخرين المتقدمين، أو عبر أنه من الواسطة أو الحلقة بين المتقدمين والمتأخرين. تهينا. فيقول هذا الشيء، ولكن يريد أن يرجع القهقرة إلى الوراء ويقول اتفاقا، ولكن مضمون هذا القاعدة صدرا وذيلا، أو ما عبر عنه منطوقا ومفهوما، يمكن أن يستفاد أيضا من كلام المتقدمين كالشيخ، لم يذكرها بهذا النص بهذه الكيفية، ولكن قال يمكن أن نأخذ أن نجدها في كلمات الشيخ في أكثر من موطن، الصدر جاءه بشكل، والعجز أو المفهوم أو بل الذيل جاء به بصدر بشكل آخر. وعليه ماذا يريد أن يثبت إلى الآن؟ يريد أن يثبت أن القاعدة ليست فقط مختصة أو مشهورة أو معروفة لدى المتأخرين من العلامة فما بعد، لا، حتى المتقدمين. هذه النقطة. بعد ذلك ينتقل بالحديث إلى بيان معنى القاعدة، أو بعبارة أخرى بالأخير هذه قاعدة، يعني بيان معناها، يعني أن ما المراد منها. إذا نظرنا إلى مفردات هذه القاعدة كلمة كلمة أو كلمة كلمة تفيد معنى أو فقرة فقرة، ما المراد من معاني هذه القاعدة، حتى حينئذ نرى بأنها تنطبق على موردنا أو لا تنطبق. ومن بعد يقع الحديث في آية وتحديد المعنى المراد من القاعدة، ومن ثم يقع الكلام في مدرك ومستند هذه القاعدة، فيقول: ثم إن هذه المسألة، إن مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، مضمون من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. قال: وهذه القاعدة أصلا وعكسا، أصلا كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، عكسا وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا عكسا. قال: إذن أصلا وعكسا، وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط، فإنه أي الشيخ علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة. بماذا علل الضمان؟ لاحظ، بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه. من الذي دخل؟ يعني العاقد عم من أن يكون بائعا أو مشتريا، العاقد دخل في العقد على أن يكون المال مضمونا عليه. حاصل هذه العبارة ما هي؟ قل: حاصل هذه العبارة للشيخ في المبسوط أن قبض المال من طرف القابض مقدما على عوضه، هذا معنى مقدما على ماذا؟ على عوضه. يعني حينما يقبض المشتري يا أخي من البائع المثمن، هو مقدم على ضمان المثمن بعوضه بما نعبر عنه بالمسمى أو بالمجعول، يعني بما اتفقا عليه، يعني وهو الثمن المسمى في العقد. قال: بعتك بألف، قال: بلي، أخذ. فإذا هو مقدما على ضمان هذا الذي أخذه على أن يدفع ألف. هذا الذي اتفقا عليه يعبر عنه بثمن المسمى، يعبر عنه في الحقيقة بالثمن المجعول، ما شئت فعبر. أو مقدما على ضمانه بماذا؟ بعوض واقعي. العوض الواقعي يعني بقيمته، شنو؟ قيمته الواقعية، والواقعية يعني القيمة السوقية، لا المجعول لا المسمى. جيد. قال: على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان. وهذا المعنى إذا كان مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي، وهذا المعنى يشمل مال، يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. وذكر أيضا هو الشيخ في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن عدم الضمان في الرهن الفاسد ماذا علل؟ الرهن، لأن الرهن أيضا من العقود، إما أن يكون فاسد وإما أن يكون صحيحا. طيب، ماذا استدل على عدم تضمينه الراهن بالعقد الفاسد؟ قال: لأنه في صحيحه لا ضمان، ففي فاسده لا ضمان. قال: وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن صحيحه للرهن لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟ وهذا يدل على العكس المذكور. ما هو العكس المذكور في العقد؟ أحسن، ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده. قال: ولم أجد، بناء انتهى من هذه النقطة يريد أن يختمها. قال: ولم أجد من ناقش في هذه القاعدة وفي كليتها غير الشهيد في المسالك، ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد الصدق. السابق الرماية عاقب لو فسد عقد السابق، في أنه يستحق السابق أجرة المثل أم لا. وإذا استثنينا بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد منفر من ضمنه، ولكن هناك أشار إلى أنه لا يمكن استدلال بالقاعدة، فمعنى ذلك ناقش بكليتها بكبرويتها باستدلال بها، فقال لم أجد من ناقش في القاعدة غير الشهيد الثاني عليه الرحمة في المسالك حينما تعرض لمسألة تضمين أو الضمان في العقد في عقد السبق الفاسد. حين وكيف كان؟ فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان مدرك هذه القاعدة. أتكلم عن بيان معنى القاعدة ومضمون القاعدة ومفاد القاعدة في الحقيقة أصلا وعكسا، ثم بعد ذلك يقع الكلام في مدرك هذه القاعدة، يأتي الحديث. والحمد لله رب العالمين.